بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم وبطلان سعيهم، فقال: ويوم يحشرهم، أي المكذبين المشركين، وما يعبدون من دون الله، فيقول الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ قالوا سبحانك، نزه الله عن شرك المشركين به، وبرأوا أنفسهم من ذلك، ما كان ينبغي لنا، أي لا يليق بنا ولا يحسن منا، أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم. فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرين من عبادة غيرك، فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو يعني معنى الثاني: سبحانك أن نتخذ من دونك من أولياء، هذا على القراءة، وسيأتي القراءة الثانية. وهذا كقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم، ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين، أي ذكروا سبب وقوع المشركين في شركهم، فقالوا: ولكن متعتهم وآباءهم في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية حتى نسوا الذكر، اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابا على شهواتها، أي إقبالا على شهواتها، فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم وكانوا قوما بورا أي بائرين لا خير فيهم ولا يصلحون لصالح لا يصلحون إلا للهلاك والبوار. فذكروا المانع من اتباعهم الهدى وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى وعدم المقتضى للهدى وهو أنهم لا خير فيهم. فإذا عدم المقتضي ووجد المانع فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. فلما تبرأوا منهم تبرأ المعبودين أو تبرأ المعبودون من العابدين. قال الله توبيخا وتقريعا للمعاندين: فقد كذبوكم بما تقولون إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم وإنهم شفعاء لكم عند ربكم. كذبوكم في ذلك الزعم وصاروا من أكبر أعدائكم فحق عليكم العذاب. فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم بفعلكم يعني بالفرار أو التخلص من العذاب أو بفداء أو غير ذلك ولا نصر لعجزكم وعدم ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت أسوأ حكم وأشر مصير يعني المخالفون على قسمين: قسم جهال ومقلدة فهذا حكمهم، وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه: ومن يظلم منكم بترك الحق ظلما وعنادا نذقه عذابا كبيرا لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره. ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا الجواب: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة. وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالى كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين، والرسل فتناهم بدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة: أتصبرون؟ فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة التي هي العبادة والتوحيد، فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة. وكان ربك بصيرا يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في هذه الآيات الكريمات بعد أن سبق ذكر النار وحال أهلها والجنة وحال أهلها ذكر الله جل وعلا ما يكون عند حشر الناس. قال: ويوم يحشرهم، أي واذكر يوم حشرهم، والمراد اذكر ما يقع في ذلك اليوم من الحساب من العتاب من التبر، يتبرأ التابع من المتبوع ويعادي التابع المتبوع. اذكر ما يقع في يوم الحشر. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، هذا الحشر عام لكل عابد ومعبود من دون الله، لكل عابد ومعبود جميعهم يحشرون. فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ هذا يخاطب الله جل وعلا على قول مجاهد، يخاطب عيسى وعزير والملائكة يعني، والصالحين الأولياء الذين عبدوا بغير رضا وبغير إرادة منهم. فيقول أنتم، قال مجاهد، هذا الخطاب لعيسى وعزير والملائكة، لأن الجواب، لأن الخطاب والجواب الذي سيأتي لا يناسب إلا أن يكون من هؤلاء. وقال غيره من أهل التفسير: بل هذا الخطاب لكل من عبد من دون الله، ولو كان من الأوثان والأشجار والأحجار، فإن الله جل وعلا يجعل هذه كلها يوم القيامة سامعة ناطقة وتتبرأ من عابديها. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية رجح قول مجاهد بدليل الخطاب وكذلك الجواب الذي سيأتي، فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. هنا يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الجواب لا يحسن إلا أن يكون من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله الصالحين، هذا لا يحسن إلا من هؤلاء، وهو الأقرب والله أعلم والأقوى أن الخطاب لمثل هؤلاء بدليل الجواب. قالوا: سبحانك، نزه أن تكون هذه دعوتهم، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نتولاهم ونحبهم، كيف يحسن ويليق بنا أن يكون هذا حالنا وهذه دعوتنا، ونحن لا نعبد غيرك يا رب ولا ندعو إلا لعبادتك. فهنا على قراءة أن نتخذ، أي إذا كنا نحن لا نعبد غيرك ولا نشرك بك أحدا، فكيف يليق بنا أن ندعو غيرنا لعبادتك، أو كيف يليق بنا أن ندعو غيرنا لعبادة غيرك ونحن لا نعبد إلا الله؟ هذا معنى على قراءة أن نتخذ. وعلى القراءة الأخرى أن نتخذ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، بمعنى الفاعل هم الذين أشركوا، أي ما كان ينبغي لهم أن يتخذون آلهة تعبد من دون الله. ابن القيم رحمه الله يقوي المعنى الأول، يقول هو أوضح وأقوى وأبلغ، بمعنى أنهم إذا كانت دعوتهم للتوحيد وللتحذير من الشرك، وهذه زبدة رسالة الأنبياء والمرسلين، فما ينبغي أن يعتقد فيهم هذا ولا يليق بهم هذا، كيف يعتقد أنهم يدعون الناس لعبادة غير الله وهم من أول أمرهم إلى آخره دعوتهم وزبدة رسالتهم الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك؟ فبهذا المعنى يكون القول الأول أقوى، والقول الثاني صحيح ولكن من حيث القوة الذي اختاره ابن القيم أقوى. ثم ذكر هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، ذكروا ما السبب الذي جعل أممهم يعبدون غير الله، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، أي متعتهم فتحت عليهم بخيرات الدنيا والبركات والزينة التي في الدنيا فشغلتهم عن العمل الصالح، أنستهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا ينفعهم عند لقاء ربهم، فكانت العاقبة وكانوا قوما بورا، أي هالكين بائرين لا قيمة لهم. يقال بارت السلعة أي كسدت فلا قيمة لها، وكانوا قوما بورا هالكين لا قيمة لهم ولا خير فيهم. فقد كذبوكم بما تقولون، هنا رجع الخطاب إلى خطاب المشركين، فبعد أن تبرأ الذي عبد من دون الله تبرأ من عابديه، انتقل الخطاب إلى العابدين أنفسهم بأن الذين اتخذتموهم آلهة هم أنفسهم تبرؤوا من عبادتكم ولم يكونوا راضين بهذه العبادة الباطلة، فإنهم إنما دعوا أقوامهم إلى التوحيد. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، لا يمكنكم أن تصرفوا العذاب عنكم بفرار وهرب أو بتخلص بأمر من الأمور أو بفدية بدفع مال أو ولد أو قريب فداء وفكاكا من النار. ثم رجع الخطاب والكلام في الرد على اعتراضات المشركين، فالمشركون لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحجة وانتهت شبهتهم ولم يبقى لهم دليل رجعوا إلى الأمور التي لا تنفع، قالوا هذا الرسول لماذا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لماذا لم يعطى كذا وكذا وكذا، وهذه حجة الذي لا دليل معه ولا حجة له ولا برهان بيده. قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، المرسلون كلهم هذا حالهم ولا عيب في ذلك ولا منقص في حقهم أن يكون أحدهم يمشي في الأسواق طلبا لحاجته ويأكل الطعام كسائر الناس، بل جعل الله جل وعلا فيهم من الصفات الكاملة من أحوال الطيبة من الصدق والنزاهة والعفة والحياء والشجاعة في الدين، جعل فيهم صفات كثيرة هي التي يحتاجها من دعا إلى الله. أما كون هذا الداعي يأكل الطعام ويشرب ويمشي في الأسواق فلا عيب في ذلك، بل هذا يقول أنت كباقي الأنبياء والمرسلين قبلك فلك بهم أسوة حسنة، بمعنى لا عيب في هذا الشأن. قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذا ملخص هذه المناظرة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الله جل وعلا جعل العباد جميعا، وهذا عام في جميع العباد، جعلهم بعضا لبعض فتنة، فابتلى الله جل وعلا الرسل بأممهم، ابتلى الرسل بالأمم، هل يصبر الرسول على مشاق الدعوة؟ هل يتحمل الرسول أذى قومه؟ هل يصبر على ما يصيبه من كلام وطعن وقدح؟ فهذا ابتلاء للرسول، ابتلاه بأمته، وأيضا ابتلى المرسل إليهم بالرسول، ابتلى الأمم بنبيها، هل الأمة هذه تطيع نبيها؟ هل تأخذ بقوله؟ هل تتبع الوحي والدين الذي جاء به؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ابتلى العلماء بالجهال، هل العالم يصبر على أذى الجهال؟ يصبر على تعليمهم، على جفائهم، على إساءتهم في بعض الأحيان، على قلة اهتمامهم بالعلم، على قلة تقديرهم بالخير الذي عنده؟ هل يصبر العالم على أذى الجاهل؟ وابتلى الجاهل بالعالم، هل هذا الجاهل يطيع العالم فيما يأمره به من شرع الله؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ابتلى الأغنياء بالفقراء، هل الغني يعلم حق الفقير عليه من المساعدة والحاجة وإخراج الزكاة إلى غير ذلك؟ وابتلى الفقير بالغني، فالفقير ربما قد تتطلع نفسه لكثرة المال، لماذا أعطى الله جل وعلا الغني ولم يعطني؟ فما يدري إلا وقد دخل في باب الاعتراض على قضاء الله وقدره. ابتلى الله جل وعلا الأصحاء بالمرضى، ابتلى الله جل وعلا كذلك الأقوياء بالضعفاء، فالقوي مبتلى بالضعيف، هل يعينه؟ هل يساعده؟ هل يقف بجانبه عند الحاجة؟ كذلك الضعيف مبتلى بالقوي، هل يعرف حقه وأنه قد أعانه ولا ينسى معروفه؟ وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فابتلى الله جل وعلا أهل الإيمان بأهل الكفران، وابتلى أهل الكفران بأهل الإيمان. المؤمنون هل يصبرون على أذى الكفار وقدحهم وأذيتهم وجرحهم وربما على قتلهم لهم؟ وهل يصبر؟ وكذلك ابتلى الكفار بالمؤمنين، هل يسمع الكافر ما يطلبه منه المؤمن؟ هل ينقاد الكافر لدعوة المؤمن؟ هل يتبع الكافر دعوة موحدين له؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ثم عقب ذلك بقوله أتصبرون، فقرن الفتنة بالصبر، لأن من ابتلي بفتنة من الفتن كبرت أو صغرت لا نجاة له من هذه الفتنة إلا بالصبر. لهذا في أكثر من موضع تقرن الفتنة بالصبر، فعلاج الفتن أن تصبر عليها. فالفتنة إذا صبر المسلم عليها كانت مصفية له، مخلصة له، منقية له. فالابتلاء كير المؤمنين، البلاء كالكير للمؤمن، أي ينقي، يهذب، يصفي المؤمن، لا يخرج إلا نقيا صافيا. لكن تقابل الفتن بالصبر، فإذا صبر المسلم على الفتن انتقلت هذه الفتنة من محنة إلى منحة وإلى هدية وإلى عطاء. وإذا لم يصبر على هذه الفتنة انتقل من فتنة صغيرة إلى فتنة أكبر وأعظم منها، فكان هلاكه في هذه الفتنة. ولهذا كم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، أن الفتن تقابل بالصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن قد يفتتن بالخير وقد يفتتن بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فما هو علاج هذا الاختبار والفتنة بالخير والشر؟ إن كان خيرا فيقابل بالشكر فينال أجر الشاكرين، وإن كان شرا مصيبة فيقابل بالصبر فينال أجر الصابرين. فما كانت النعم والرخاء لتجعل المسلم طاغيا يطغى، وما كانت المصائب والابتلاءات والفتن تجعل المسلم متسخطا معترضا، بل يقابل النعم بالشكر ويقابل المصائب بالصبر عليها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بصير جل وعلا في أماكن الخير، أماكن النعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا يعلم من كان أهلا للرسالة، من كان أهلا للصحبة، لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان أهلا للعلم، من كان أهلا للخير، من كان أهلا للزهد والورع، فيجعل هذا العطاء فيه. وكان ربك بصيرا، وهو بصير سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا الإنسان ليس بأهل للرسالة ولا للصحبة ولا للعلم ولا للدين ولا للاستقامة، فيمنعه سبحانه وتعالى، لأن وصول هذا العطاء إليه يضره ويضر غيره. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أخ يسأل يقول: بعض الخوارج يستدلون بخروج بعض العلماء والصلحاء من القرون المفضلة على أمرائهم، يستدلون بجواز الخروج على الحكام اليوم. نقول: أولا، الأحاديث الكثيرة في هذا الباب كافية في الرد على هؤلاء. وثانيا، هذا اجتهاد من بعضهم أو هذا فعل لبعضهم، وقد خالفهم غيرهم وأنكروا عليهم، فيكون هذا غاية فعل هؤلاء، أنهم رأوا أمرا ظنوا هذا هو الصواب فأخطأوا فيه. وهذا كثير، قد يخالف العالم حديثا أو يفهمه على غير ظاهره، فلا يكون هذا الفهم وهذا الفعل حجة. فمن حصل منه خروج في القرون المفضلة كان مخطئا، وقد خالفه غيره من علماء الصحابة والتابعين، ثم انعقد إجماع أهل السنة بعد ذلك على أن الخروج على ولي الأمر المسلم حرام. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن حجر والنووي والشيخ الإسلام وكثيرون الذين نقلوا هذا الاتفاق، فلا يجوز الخروج عن هذا الإجماع ومخالفة الأدلة. أيضا بارك الله فيكم، إذا نظرنا لأولئك الذين خرجوا واجتهدوا وأخطأوا في تلك الأزمنة، فإن غاية أولئك أنهم رأوا خطأ وشبهة ترجع إلى الدين، ترجع إلى تغيير السنة ونحو هذه الأمور. أما اليوم، هل سمعت خارجيا يخرج على ولاة الأمور ولو كانوا من الظلمة، هل سمعت خارجيا يقول: نريد إقامة السنة، نريد نشر العقيدة الصحيحة، نريد ترك الديمقراطية وترك المحرمات ومحاربة الفساد؟ ما أحد يتكلم بهذا الأمر، وإنما حالهم كحال الخوارج الذين قال رأسهم: اعدل يا محمد. فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله، بمعنى أن الخارجي الذي قال تلك الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أو كان قصده الدنيا. كذلك خوارج أهل هذا الزمان همهم وهدفهم إما الكرسي أو الوجاهة أو الرياسة أو نحو هذه الأمور، فما سمعنا أحد منهم يقول نريد أن نقيم شرع الله ونقيم دعوة الله على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، لم نسمع قائلا، وإنما هي دنيا يقتتلون عليها